الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، الحج والحديث عنه في هذه الأيام المباركة حديث له شجون. الحج فريضة العمر، الحج الخلاص من الشر كله والذنب كله، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أسلم وجاء مهاجرا إلى المدينة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبسط يمينك وبيعك. فبسط النبي يده فأحجم عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحجمك يا عمرو؟ قال: أشترط لنفسي يا رسول الله. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. يقصد أن جرائم في الجاهلية كانت كبيرة جدا، وحرب على الإسلام والمسلمين كانت طويلة سنين. أشترط أن يغفر لي. فعلمه النبي وعلم الأمة صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ الكافر اللي أسلم لحظة إسلامه نطق الشهادة تغفر له جميع ذنوبه، فيصبح كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا جريمة. وهذه بشرى عظيمة جدا جدا لكل ما يدخل في الإسلام عليه. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ من ارتكب الكبائر والعظائم في الجاهلية وعاد إلى الله وأسلم وانقاد لأمر الله، الإسلام يجب ما قبله. قال: والهجرة تجب ما قبله. اللي هاجر في سبيل الله وترك ماله وأهله وحاله واستقراره وأمانه ليعيش مشرد حفاظا على دينه ونجاة من الكفر وأهله، فالهجرة تجب ما قبله. وبيت القصيد في الثالثة قال: وأن والحج المبرور يجب ما قبله. فجعل الحج المبرور يعادل دخول الكافر في الإسلام. هذا معنى خطير. وكأن، ولذا جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. ولعل هذا تفسير لمعنى الحج المبرور. من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فقطع في النص على أن الذي حج وصدق في حجه وأخلص الله فيه ولم تشغله الشواغل عن الله وطاعته، فلم يرفث، لم يأتي مقدمات الجماع الحلال من قبلة، من كلمة، من دعابة، من غزل، ولم يفسق، لم يخرج عن أمر الله ولا هدي رسوله قيد أنولة. موسم الحج، موسم الحج 5 أيام، مسألة يعني عجيبة. لا يستطيع الإنسان يضبط نفسه وأخلاقه 5 أيام. من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. ما في جزاء يكافئ الحج المبرور عند الله إلا جنة الله. وده الخلاصة والنهاية. سقت هذه النصوص حتى ندرك أننا أمام فريضة العمر، والحج لم يجب إلا مرة في العمر. الحج مناسك حددها الخالق وبينها لنا تفصيلا سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، شعائر وشرائع من لزمها وصدق مع الله فيها كانت هذه الثمار. يرجع كم ولد أمه تغفر جميع الذنوب، لا جزاء له إلا الجنة. الحج مداره على تقوى الله عز وجل. لذا بين تعالى أن هذا أعظم ما نخرج به من هذه الأيام الخمسة، أيام الحج. فقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، لا رفث، لا مقدمات جماع ولا غيره، ولا فسوق، لا خروج عن أمر الله في قليل أو كثير، ولا عن هدي رسوله، ولا جدال في الحج. فلا رفث، محظورة الحج كله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. ثم قال: وما تفعله وما تفعل خير يعلمه الله. ثم ختم الختام العجيب فقال: وتزودوا. يبقى الغاية من الحج هذا الزاد. وتزودوا بأي زاد؟ أكل شرب؟ قال: فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذن خلاصة الحج كيف يخرج العبد منه تقيا؟ مجهود بسيط، خمسة أيام مدة بسيطة. والنفس البشرية جبلت على التعلق بالعوارض السريعة، لو خبطة نأخذ عليها أجر عالي جدا الكل يقبل، لكن فيها جهد متواصل ومشقة الناس يتساقطون والقوة تخور. ورب يعلم هذا الضعف منه، بل نص عليه في القرآن. فقال تعالى: لو كان أمر الدين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. ومن عجائب القدر أن أركان الإسلام جلها إما عرض قريب أو سفر قاصد. الصيام عرض قريب، أيام معدودات. الشهادة عرض قريب، مرة واحدة في العمر، مات عليه خلاص، قال مات عليه تكفي، أدخل الجنة إن شاء الله إذا صدق فيه. الزكاة مرة في العام، برضو عرض قريب. الحج سفر قاصد، رحلة خمسة أيام، رحلة، ورحلة بسيطة، إن بدأت ستنتهي. كيف يستفيد المرء بهذه الرحلة الصغيرة ليخرج منها تقيا، ليتزود منها بزاد التقوى؟ ولذلك ليس المقصد مجرد أداء الشعائر، المقصد كيف نتقي الله في كل شعيرة نؤديها. وهذا يتطلب منا أن نراجع الشعائر لما شرعت هذه الكيفيات. هذا معنى خطير جدا. الإحرام من بدايته كأننا بدأنا رحلة الآخرة وتبدأ بالموت. يتجرد العبد من كل مخيط ومحيط، من ثيابه، من هيئته، من زينته، من طيبه، من أهله، من كل من حوله، حتى امرأته، حتى أولاده، ويتجرد لربه بجسد عار ليس عليه إلا ثياب تشبه كفنة. الإحرام أشبه ما يكون من الكفن، لا سروال ولا قميص. العبد إذا عاش هذا المعنى من البداية سيعيش أعظم رحلة في حياته، رحلة الخلود، رحلة الخلود، يتجرد لرب، يلبس كفنة، ينسى من حوله. مطلوب الإنسان إن لو الدنيا كلها اجتمعت لتثنيها عن طاعته لا ينصاع لها، مش أصلي أنا مسكين وفلان عصبني وفلان ضربني وفلان أذاني، لا، لو الدنيا كلها اجتمعت عليك أثناء حجك وإحرامك لتحملك على المعصية أنت مطالب بدفعها والفرار منها. التجرد الكامل له، إياك أن ترفس أو تفسق أو حتى تجادل تناقش، دع عنك الناس وانشغل هذه الأيام الخمسة برب الناس وحده، كيف ترضيه؟ كيف بك إذا وقفت بين يديه؟ ولا محالة أن تواقف، وكما قال السلف الموت آت أين لي منه المفر، وجنة الفردوس خير مستقر. الموت آتي آتي بنص القرآن، إنما توعدون لآت وإنما تفيد الحصر، أي ليس لما توعدون وصف غير أنه آتي، ما في مفر. لذا يقول تعالى سائلا الجميع فأين تذهبون، نهيتكم فين، أين تذهبون، ويقول في أخرى أين المفر، أين المفر، حنفر فين، هل لنا مفر، هل نستطيع أن نهرب من الموت ومما بعد الموت؟ رب العباد جعل هذا الأمر يجري بقهره، ولا طاقة للعباد على قهره. قال تعالى عن ذاته وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ، فحياتنا قامت بالحفظ. إذا انتهى الأجل أذن الله بذهاب الحفظ وجاء بغيرهم هم القبضة. إذا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، إلى متى؟ قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، رسلنا القبضة، فعندها ذهب الحفظة الذين صينت حياتك بهم، وجاء القبضة الذين ستصان روحك بهم، سيصعدون بها إلى مصيرها ومآلها، إلى مصيرها ومآلها. فإذا كنا جميعا سنموت وسنلقى الله، فهل أعددنا الزاد ليوم المعاد؟ الحج أعداد زاد من أول يوم، لذا يقول وتزود، جاء بنفس اللفظة وتزودوا، فإن خير الزاد دخو. حديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بهذا اللفظة، لم يقل أوصاني رسول الله، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكلمات كنا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، قال أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، والشاهد قال واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. استكثر الزاد، ورب العباد ينص على نوع الزاد فيقول وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. نتزود من حجنا ليوم عرضنا على ربنا، ولذا ربط الله بينهم حين قال وشاهد ومشهود، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، واليوم الموعود وشاهد مشهود، ربط عجيب جدا بين حج الناس وبين لقاء رب الناس يوم القيامة، وكأن بينهم تطابق شديد عجيب. فبعد أن خلعت نفسك من أهلك ومن مالك ومن حياتك لتتجرد تماما لربك، وتجردت من كل زيناتك. يشبه يوم القيامة بالضبط لحظة الموت، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، لا زينة ولا مال ولا جمال، كل ده ترك. وهذا حالنا في قبورنا، حالنا في قبورنا، كل شيء ذهب وتجرد العبد لرب. ثم نقدم على الله، نلبي نداءه الذي عما قليل سنلبيه رغم أنوفنا. إن جاءنا الموت سنقول يا رب يا رب يا رب، ليس لنا إلا هو. لكن شتان بين من لبى طوعا ومن لبى كرها. أنت الآن في فسحة وسعة، وأنت الآن مطلب أن تلبي طوعا قبل أن تكره على التلبية. ولبيك اللهم لبيك معنى خطير جدا. أهل اللغة يقولون لبى البعير إذا أقام ولزم المكان. فلبيك اللهم أي قياما لك والتزاما بكل أمرك، لزوم من الملازمة من المواصلة، ليس لنا إلا أمرك، ليس لنا إلا أنت، وليس لنا إلا أمرك وتوجيهك. ولذلك نلبي تلبي بعد تلبي، فنلبي لله بالانصياع لأمر الله، هذا مفاد التلبية. ولذا جعل إعلان هذا الأمر من أعظم النسائك أو النسك. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج، أفضل من في الحج العج والسج. العج الجهر بالتلبية، والسج إراقة الدماء والتضحية، العج التلبية ورفع الصوت بها لنعلنها العالم كله، اشهدوا بأن عبيد لله، أن أسلمنا قيادة لله، أننا أهل لتنفيذ أمر الله، لا حياة لنا غير أمره، ولا سبيل لنا إلا سبيله، ولا حق عندنا إلا منه، ولا عمل لنا إلا له. فحياتنا منه، وحياتنا به، وحياتنا له. والناس طبعا حصلوا التلبية في الحج، التلبية مطلوب في كل وقت. ولذا وإن صارت علما على الحج من لحظة الإحرام، بل نسك من نسك الحج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في مسلم أنه استفتح بالتلبية دعاء صلاته، فقال لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك وأنا منك وبك وإليك، إلى آخر الدعاء. استفتح النبي بصلاته، ومعنى استفتح صلاتنا بالتلبية أن أمر التلبية ليس قاصرا على الحج، الأمر التلبية انصياع لأمر الله في كل أوامره، وانصياع لله في كل أوقاتنا وحياتنا. لبيك، فاستجابة بعد استجابة، فلبى لزم الانصياع لأمر الله ولزم الإجابة لأمر الله، وده معنى استجابة، طلب الإجابة. سين والتاء إذا دخلت على الفعل عنه طلبه، فلما يقول استجابة بعد استجابة يعني طلبا للإجابة. ده احنا بنتضرع ونتذلل ونتوسل بتنفيذ أمر الله طمعا في أن يقبلنا الله عباد عنده. أنت لا تفعل هذا تكرما منك عليه، أنت تفعل هذا شكر لله على نعمه عليك، وطمعا في مزيد فضله وطمعا في رضاه. فالله غني عنا عن عباداتنا، ونحن الفقراء إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالفقر صفة ذات لنا، والغنى صفة ذات له. فأغنى الخلق فقير إلى الرب، والرب غني ولو لم يعطي أحد من الخلق، هو غني في ذاته مستغني عن خلقه. كل النعم التي عند عباده منه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فغنى الله غنى ذاته وإن لم يصلنا أثره، وفقرنا فقر ذاته لا يغيره كثرة أموال. فالذي جاء للدنيا عار بلا ثياب، ماذا كان يحمل متع الدنيا؟ ما حمل للدنيا شيء، وسيخرج كما جاء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هل رأيت ميت عند موته وضع ثروته في جيبه؟ الحمد لله الأكفان ليس لها جيوب. الحرمات ليس فيها متاع. فالذي خرج للدنيا عاري وسيخرج منها كما دخل عاري كيوم ولدته أمه، أين غنى؟ فدل هذا على أن كل ما أعطانا الله من نعم عارية مستعارة. أعطاك، لو جئت لأفقر الناس وقلت له: أمانة عندك 100 مليار دولار، 100 طن ذهب، هل صار بهذا الذهب غنيا؟ هذه أمانة عنده عارية مستعارة، لا تغير كينونته وطبيعته، هو عبد فقير في أمس الحاجة لربه. لذا يقول: يا أيها الناس، يخطب كل البشرية من استثناء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فاستغناء تعالى عنا استغناء ذات، ليس في حاجة لأحد منا، كل عباداتنا وطاعتنا لن تنفعه ولن تؤثر فيه، ومعاصينا لن تضره، هو الغني عنا. لذا قال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا نملك ضري له ولا نملك نفع له. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مش حاجته، مسألته، أمنيته وأماله، أمنيته وأماله، فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ده معنى خطير جدا. إذا نحن المحتاجين إليه، فإجابتنا لندائه إجابة لنا وليست له وحده. إحنا نبتغي رضاه ونبتغي أن يرضى عنا بهذه الإجابة، ونؤمل في هذا لأنه وعد بالرضا عمن فعل، فنحن نعيش مع هذا الوعد والأمل. أما عباداتنا في النهاية لنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، لنعلم هذه الحقائق. فأنت مطالب أن تتقي الله في كل مناسك، وأن تحسن فيها لله عز وجل طمعا في رضاه، وده معنى التقوى الحقيقي. ألا يراك حيث نهاك، وأن يراك دوما حيث أمرك. ولا بد أن ندرك هذه الحقيقة كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تجعلني أهون الناظرين إليك. أي إنسان منا لو رأى رئيسه في العمل ينظر إليه حال عمله، لا أتقن العمل ولا حسنه طبعا في رضا رئيسه، فما بالك لو رأى رئيسه رئيس مجلس الإدارة، رأس الدولة، كيف يكون إتقانه بين يدي الملك الذي يعمل عنده؟ هذا حالنا مع ملوك الدنيا. ومن يرى منا جانب ويجهل الجانب، فإن رأوا بعض ظواهرنا فلن يروا كل ظواهرنا، وإن رأوا جزء من ظواهرنا لن يروا بواطننا. فكيف بك والناظر إليك البصير وأخلص العمل؟ فإن الناقد بصير، حديث أبو ذر، بصير يراك، كما قال تعالى لكل من عصاه ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم العاصي أن الله يراه ويشهد حاله وقت فعله. فكيف ينظر الرب إليك وأنت تعصيه بنعمه في ملكه؟ كارثة. قال عنها تعالى: فذرني والمكذبين والنعمة، دعني لأتولى أنا عقاب هؤلاء الذين عصوني ولا حياة لهم إلا بنعمي. تعصي الله بنعمه؟ طاقاتك التي تستخدمها في معصية الله هي من نعمه، بصرك من نعمه، سمعك من نعمه، لسانك من نعمه، جسدك من نعمه، ولو أراد أن يسلبها من يمنعه؟ لو أراد أن يذهب بصرك من يمنعه؟ لو أراد أن يذهب بسمعك من يمنعه؟ يا مسكين تذكر أنك عبد وعبد للرب، ورب أسرك وأنت أسير بين يديه. قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. عبد وأسير بين يدي سيده، وسيده ينظر إليه ويجعله أهون الناظرين إليه، لا يلتفت إليه. كارثة كبيرة جدا. لذا يقول تعالى: أي عبد لا تجعلني أهون الناظرين إليك عندك. تذكر أنني أراك فتهتم بكل نظر إليك وتخشاه، ولا تخشى أعظم من يراك، أجل من يراك. لا تجعلني أهون الناظرين إليك. الوحيد الذي لا تكاد تلتفت إليه ولا إلى نظره إليك يا مسكين، وإلا فكيف تعصيه؟ وتعصيه في ملكه، وتعصيه بنعمه، وتعتدي على عبيده. كارثة. إذا ندرك مطلوب في الحج أن نعيش هذه المعاني، وأن نتزود بزاد التقوى، زاد الإحسان بين يدي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألم يعلم أن الله يرى؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما كانش يعلم، من يعلم؟ من يعلم؟ يعلم خائنة الأعين وهو تخفي الصدور. خبايا صدرك التي تخفيها على نفسك لا تخفى على ربك. أعلم هذه الحقيقة. فراقب الله في كل أنساكك وتحركاتك. إياك أن ترفس أو تفسق أو تجادل أو تخرج عن أمر الله في قليل أو كثير. وأنت بين يديه وفي ضيافته، كما جاء في الحديث: الحجاج والعمار وفد الله، ضيف، والرب قبل أن يستضيفك ويسر لك الضيافة وأعطاك من الكسب ما يغنيك، ويسر لك السبيل وأوصلك إليه وإلى بيته وإلى لحظة تجليه في يوم تجليه يوم عرفة، وانت المسكين مع كل ده مواصل في معصيته، بتدوس لا تتوقف عند حد، كارثة. لذا قل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لو عندك ذرة عقل يلزمك مراقبته في قل الأمر كثير، من أول خروجك إلى ساعة عودتك، بل إلى بقية عمرك. الذي حج وراقب الله في الحج وأقبل على الله يلبي لبيك اللهم لبيك، لم يقل لبيك مرة بل قال لبيك اللهم لبيك. قال أهل العلم هذه لا تعني مرتين، إنما تعني التكرار، كما قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، مش مرتين، مرارا وتكرارا، ينقلب إليك البصر خاسئا وعسيرا. فقوله فارجع البصر كرتين لا تعني العدد، إنما تعدل المعدود والتكرار. وهنا كذلك لبيك اللهم لبيك استجابة بعد استجابة بعد استجابة إلى ما لا نهاية، وليست استجابة بعد استجابة ثم توقف عن الاستجابة، لا، ده احنا جئنا بصيغة لبيك لتفيد اللزوم والقيام على هذا الأمر على الدوام. لبيك اللهم أي لبيك يا الله، تنادي ربك وباسمه الأعظم الله، هل تعلم له سمية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فلم نوجه قيادنا كلها ولم نلزم حياتنا كلها شيء إلا أمر من ليس كمثله شيء، وهذا معنى لا شريك لك. ليس عندنا في أعمالنا أدنى نظرة لغيرك من الناظرين، الحاكم والمحكوم والرعية والأب والأم والزوج والأولاد والأحباب والأخوال والأهل والأقارب والأرحام والأصحاب، كل هذا وراء الظهر، وأنت وحدك قد توجهنا إليك بكلياتنا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، لا أنظر لغيره ولا ألتفت لسواه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالتلبية لذاته والتلبية لكل صادر عنه من أمر أو نهي، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا الأمر من أجل نعم الله علينا، ولولا أن الله هدانا إليه وأنزل كتبه واصطفى رسله وأرسلهم إلينا وبذلوا الجهد والغالي والنفيس والأرواح والمهد في سبيل أن يبلغونا هم وصفوة حواريهم وأتباعهم جيل بعد جيل، حتى بلغنا الدين غضا طريا كما أنزل. كم في هذا الأمر من نعم لله، من نعم بلا حدود، بل في كل حياتك المادية المعنوية دقيقها وجليلها، كم أعطاك الله فيها من نعم. قال تعالى وأسبغ عليكم، أسبغ غطى وزاد وفاض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه النعم تحتاج شكر، لذا سن لنا في التلبية كما لهثنا بالاستجابة وبتوحيد الله وإفراده، نلهث بشكره على نعمه. ليست النعمة دي وحدها بل المعنوية، حتى نعمت لدي نفسها نعمة، لو ظللنا نسجد لله شكرا عليها ما حينا ما وفينا شكر نعمة لدي. ولذلك يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة لا يذكروا من نعم الله الرهيبة المسبق عليهم نعمة أعظم من هذه النعمة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أنه يسر لنا أسباب الهداية وأعطانا من الطاقة والقوة ما يمكن أن يستجيب لهذه الهداية، وشرح صدورنا وقلوبنا لهذه الهداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا الخير كله والدين كله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لما هذا خطير جدا. لذا يقول لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالحمد شكر على النعم، والنعمة ذكر لكل مجامع النعم دقيقة وجليلة، والحمد عليها كله واجب. فلا حياة لنا بغير نعمه، نعمة واحدة لو سلبت منا سنشقى بها في الدنيا قبل الآخرة. هذا معنى خطير جدا. إن الحمد والنعمة لك والملك، لك دائما ملكية، كاف الخطاب لك ليست لغيرك. فليس هناك نعمة إن أجراها الله عليه عبد من عباده، للعبد فيها دور ومجرد ناقل ليوصلها إليك فقط، أنت تشكره لأنه هو الذي ساقها إليك، وتنسى أن الذي أجراها على يديه أولى بالشكر منه، وهو ربه وربك. هذا معنى خطير جدا. كم لهثت ألسنتنا بشكر أصحاب النعم عليه، وكم من هذه النعم شكرنا من أجراها على أيديهم إلينا. هذه كارثة، الشكر له. لذا هنا نفرد إن الحمد والنعمة لك والملك، لك النعم كلها، لك والنعم كلها منك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الملك كله بكل ما فيه ومن فيه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكل النعم منك وكل المحابر منك، والملك كله في النهاية لك، أنت مالك الخلق، وما منا أحد يملك من نفسه لنفسه شيئا، فإن كان هو الملك ابتداء والملك هو انتهاء والملك انتهاء، فماذا لعبد مملوك بين يدي سيده الرب الجليل العظيم، كما قال تعالى نحن خلقناكم وشددنا أسركم. أنت في قبضتي، أين تذهب؟ هتفرفص تروح فين؟ ربنا يقول فأين تذهبون؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ وقل في أخرى أين المفر؟ هنفر روح فين؟ نفر منه إليه؟ إنها له شئنا أم أبين. رحم الله عمر الخطاب لما سافر إلى بلاد الشام وأبلغ عند مدخل الشام أن مدينة عمواس قد أصابها الطاعون، فرفض الدخول، فقعد الصحابة قال أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فعندها كبر عبد الرحمن عوف قال عندي خبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتشر في الطاعون في بلدة فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها، فإن مات صابرا محتسبا كتب له أجر شيء. إذا نفر من قدر الله إلى قدر الله، احنا عبيده. ولذا كان دعاء السلف بل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. أروح فين؟ هذه المعاني لابد أن يحياها الحاج وكل مسلم في موسم الحاج، حتى ندرك أننا في أيام الإخلاص، أيام التجرد لرب الناس، أيام الخروج من الحياة الراتبة إلى رحلة الخلود، لبس الأكفان والتهيئة للموت، ثم ما يقع لنا بعد الموت من مراحل ومن عرصات تقع سواء في القبور أو يوم البعث والنشور. نعيش هذه المعاني مع المناسك منسكا منسكا، نطوف كما سنطوف غدا حول البيت المعمور مع ملائكة العلي الغفور. والنبي بين أن فوق البيت الحرام البيت المعمور في السماء السابع، لا يتوقف طواف الملائكة عنه إلى 24 ساعة في 24 ساعة منذ وجد إلى قيام الساعة، ونحن بهم نتشبه وليس العكس، اللي هم الذين بنا تشبه، نحن بهم نتشبه. فأنت تطوف وتعيش هذه المعاني، أنك تلبي مع ملائكة ملايين ملائكة مليارات الملائكة، تطوف بطوافهم تسعى بسعيهم، وتخرج من نسك للنسك، من عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى النحر إلى الإفاضة، لتعيش معاني التنقل يوم القيامة. فكل نسك يقابله موقف، تحدث عن كما في عرفات يوم الجمع، وقس على هذا، وقس على هذا لحظات الندم والاستغفار بين يدي الله عند الحرم، لحظات الحسرة يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة هم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا الرجوع. أنا أسف سرحت، سامحوني، عديت الوقت وتجاوزت الوقت ده كثير كم. نسك الحج يحتاج لمعايشة وتقوى ومراقبة لله عز وجل، سواء حججت أو حجبت فأنت مراقب، مطالب بالتقوى والمراقبة أينما كنت وفي أي نسك أقمت وبأي شعيرة أديت. أسأل الله تعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا حسن متابعتكم ومشاهدتكم وسماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.